بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نحن ما زلنا في القاعدة يعني الثانية، وهي أنها أعلام، أسماء الله أعلام وأوصاف، وقلنا تكون أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار ما تضمنته من المعاني. فإذا تكون متباينة بالاعتبار الأول، وتكون مترادفة يعني في الاعتبار الأول، ومتباينة في الاعتبار الثاني. باعتبار المعاني هي متباينة، فمعنى العليم ليس كمعنى السميع، ومعنى السميع ليس كمعنى البصير، فيفرق بين هذا. ولذلك يأتي ختم الآيات في القرآن بما يتناسب مع السياق، فتأتي أسماء تتناسب مع السياق فيما يدل على يعني المعنى الذي حوته تلك الآية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأسماء الله عز وجل وصفاته عظيمة، ودلالاتها متنوعة، فهناك يعني من الصفات ما هو جامع مثل الصمد ونحو ذلك، ومنها ما هو يعني أسماء مقترنة، ومنها ما هو أسماء متضادة ونحو ذلك، كالمعز المذل والرافع الخافض، هذه متضادة فيما يقابلها، هذه تقابل هذه، فالرافع ضده الخافض، والمعز ضده المذل، والمحيي ضده المميت، وهكذا. فيكون الاكتمال والكمال باجتماعها، تكون مجتمعة، فهي أسماء أعلام وأوصاف. لو نظرنا في من خالف أهل السنة في هذه المسألة، نجد أن المعتزلة قالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، فعاملوها على أنها أسماء جامدة. فيما احتجوا به في اللغة أن الاسم يكون جامدا، والصفة تكون إيش؟ مشتقة. الصفة تكون مشتقة في اللغة العربية، فيفرقون بين الاسم في اللغة وبين الصفة، بأن هذه جامدة الأسماء، وتكون فقط مهمتها الدلالة على الذات، الدلالة على الذات. فقلت قد تسمي ذاك الشخص جميل، ويكون في حاله يعني ليس جميلا في هذا، وقد تسميه شجاع، ولكن الشجاعة في وادي وهو في وادي، وقد تسميه يعني في هذا جواد، ولكن البخل كله في هذا الشخص. فنظروا لهذه القاعدة، فيجاب على ذلك أن الأسماء في حق المخلوقين مستعارة. الأسماء في حق المخلوقين إيش؟ مستعارة، من ثاني يوم، من سابع يوم سموه بهذا الاسم، فبالتالي تكون هنا متجردة عن الوصفية، متجردة عن الوصفية. لكن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات مستحق لها أزلا، فهو خالق قبل أن يخلق المخلوقين، وهو قادر قبل أن يخلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهي ليست مستعارة لله عز وجل، بل دالة على هذه الصفات القائمة به سبحانه وتعالى، القائمة به سبحانه وتعالى على تنوع معاني تلك الصفات، فليس لهم حجة في هذا، ليس لهم حجة في هذا، فيفرق بين ما يسمى به المخلوق وبين ما يسمى به الخالق. فنعم تتجرد عن الوصفية في حق المخلوق، لكنها لا تتجرد عن الوصفية في حق الخالق، باعتبار أن هذه الصفات قائمة به سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وقالوا أنه يلزم تعدد القدماء، وهذه علة عليلة ميتة. الله سبحانه وتعالى يذكر في عدد من المواطن عددا من أسمائه سبحانه وتعالى وعددا من صفاته، والموصوف بها واحد، هو الله سبحانه وتعالى، الموصوف بها هو الله سبحانه وتعالى. فلا يعني تعدد الصفات أو تعدد الأسماء تعدد الموصوفين، لا يلزم من ذلك، فكلها صادقة عليه وكلها الله عز وجل أخبر بها. فهؤلاء وأمثالهم هدفهم ليس هذا، هدفهم هذا مجرد تشغيب، هدفهم هو الصد عن الله عز وجل وعن معرفته الحقيقية. والمعرفة الحقيقية لا تنال ولا تكتسب إلا من خلال التعامل مع أسمائه وصفاته. فبهذا التعامل مع أسماء الله وصفاته يعرف العبد ربه. لكن أن يأتي الجهمية مثلا وينكرون جميع الأسماء والصفات، ويأتي المعتزلة وينكرون يعني الصفات ويبقون على الأسماء على أنها جامدة لا تدل على معنى، ويأتي كذلك يعني الأشاعرة والكلابية والماتريدية فينكرون جملة من صفات الله سبحانه وتعالى ويرجعونها إلى معاني معينة محصورة يحصرونها، فيحصرون هذا بهذا ويحصرون هذا بهذا إلى غير ذلك. كل هذا من محاولة الالتفاف على النصوص والصد عن الله سبحانه وتعالى عن معرفته، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى الحقيقية إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته كما وصف بها نفسه. وكما يقول الإمام أحمد: نحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. من أين أتينا بهذه الأسماء وهذه الصفات؟ هل من جيوبنا، هل من عقولنا، أم من النص؟ والنص ذكر هذا وذكر هذا، ذكر العزة وذكر الرحمة وذكر الاسم، جاء الاسم وجاء الصفة. وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة اتصف بالرحمة، فهل يستطيع هذا أن يمحوها من كتاب الله؟ ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ذكر المغفرة. فجاء الاسم وجاء الصفة، فكيف يأتون من يعني بعقولهم ويدخلونها في النصوص فيجيزون شيئا ويمنعون شيئا ويفرقون بين هذا وبين هذا؟ فالنصوص جاءت بهذا وجاءت بهذا. وهل إذا آمنا ببعض الكتاب وكذبنا ببعض نكون مؤمنين؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن خرجنا عن الإيمان. لو تتبعنا وتبعنا هؤلاء فيما يقولون لانسلخنا من الدين وانسلخنا من الإيمان. وكيف وهذه المعاني وهذه الصفات التي احتوتها الأسماء دلت على جمل عظيمة ومعاني كبيرة ينبغي فهمها وينبغي تأملها وينبغي معرفة مقتضاها. فسيأتي أنه في معرفة الاسم ومعرفة الصفات لا بد من أمور: أن يؤمن بالاسم، أن يؤمن بالصفة، إذا كانت متعدية أن يؤمن تؤمن بالمقتضى والأثر المترتب على هذه الصفة. فإذا من الأساس آمن بأسماء الله وآمن بما دلت عليه من الصفات، وعليك أن تتحرى أن تعرف مقتضاها وأثرها. ما هو المقتضى وما هو الأثر؟ مقتضاها أن الله يرحم، أن الله يغفر، أن الله يتوب، ويتتعلق النفوس بهذه المعاني. أثرها أن الله يحب من يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، واللهم إنك عفو تحب العفو، ويعقد لواء يوم القيامة لمن عفا وصفح، وغير ذلك من المعاني. هذه الآثار تتأتى من خلال إيمانك. لكن لو سديت الطريق من أوله، لو سديت الطريق من أوله ماذا يكون الحال؟ والله لن تقوم في قلبك معرفة حقيقية، لن تقوم في يعني في قلبك معرفة حقيقية. فيفهم هذه القاعدة ويفهم ما تأمر به وتدعو إليه، وآمن بذلك إيمانا جازما، إيمانا جازما. والنصوص دلت على ذلك ونبهت عليه، فليعلم ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قال رحمه الله تعالى شيخنا: القاعدة الثانية
كم؟
ثالثة.
أعد. احنا الان في الثالثه ولا في الثانيه؟ في الثانيه انتهينا.
اي نعم. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمن ثلاثه امور، احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثانيه ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أن يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. القاعدة الرابعة،
خلينا في القاعدة الآن. طبعا إن دلت على وصف لازم وإن دلت على وصف متعدي، كيف أفرق؟ وما معنى اللازم وما معنى إيش المتعدي؟ عندي من أسمائه الحي، وكذلك من أسمائه المحيي، الحي والمحيي. المحيي إيش، متعدي ولا لازم؟ متعدي. إذا ما تعدى للخلق فيقال عنه متعدي، ما كان لازما له سبحانه وتعالى دون خلقه فيقال عنه إيش؟ يقال عنه لازم. كيف هذا يتضح؟ دائما يأتي الفعل من المتعدي، يأتي الفعل من إيش؟ فالمحيي كيف يأتي الفعل؟ ما هو الفعل؟ يحيي ويميت، فالمحيي اسم، الإحياء صفة، فيأتي الفعل يحيي ويميت. اللازم يأتي الاسم والصفة، فالحي اسم والحياة صفة، يأتي الفعل لا يأتي الفعل منها، فما كان لازما لله سبحانه وتعالى فعند ذلك يعني سيترتب عليه أمران: إثبات الاسم وإثبات الصفة، وما كان متعديا فيترتب عليه ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الحكم والمقتضى. إثبات الحكم والمقتضى. طبعا هذه مسألة دقيقة، المعتزلة يوافقونك في هذا، المعتزلة يوافقون في هذا. كيف؟ الحكم والمقتضى يثبتونه، الحكم والمقتضى مشكلتهم مع الصفة، ومشكلتهم إيش؟ مع الاسم، الاسم بكونه جامدا والصفة لأنهم يقولون الله لا تقوم به الصفات، لكن هذه الأحكام والمقتضيات المترتبة يوافقون عليها، يثبتون الحكم والمقتضى، لكن لا يثبتون كون هذا يقوم بذاته، يعتبرون أن هذه الأمور أمور قائمة بغيره، قائمة إيش؟ بغيره، ليست قائمة بالله سبحانه وتعالى، وليست صفة من صفاته، لأنهم لا يؤمنون بالصفات كلها، بينما الحكم والمقتضى يوافقون فيه، حتى نكون منصفين لا نحملهم ما لم يعني يتحملوه وما لم يقولوه. فدائما صاحب السنة في إنصاف، ينصف خصمه ويرشد هذا الخصم للخطأ الذي هو عليه، بغية لعله أن يرجع ويعود. أما يعني أن نحملهم أمور فهذا يكون من الظلم ويكون كذلك جهلا. فعلى هذا لا بد من الأخذ بالاعتبار أن في هذه القضايا يوافقونك، في هذه القضايا يخالفونك. فالحكم والمقتضى في الأمور المتعدية ينبغي أن يراعى وأن يفهم، كما جاء في حكم قطاع الطرق أنهم يعني يعفى عنهم إذا لم يقدر عليهم بدلالة الآية، بدلالة الآية. فنأخذ الحكم المقتضى من خلال هذا السياق، فنفهم أنه في هذا الحال يكون الحكم كذا، وفي هذا الحال يعني إذا كان مثلا متلبسا بقطع الطريق فعند ذلك يعتبر هذا في حكم قاطع الطريق، ولذلك تطبق عليه أحكام قاطع الطريق من صلبه أو قطع يعني يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك. أما إذا لم تقدر عليه وتاب فعند ذلك لا تلحقه ولا يعني تسعى إلى القبض عليه، إلا إذا كان متلبسا، إلا إذا كان في حال التلبس، في حال التلبس ونحو ذلك. فهذه أحكام تترتب على هذه الأشياء، وهذا متنوع في النصوص، متنوع ومتعدد في النصوص، فيؤخذ في الاعتبار أن تراعي الحكم والمقتضى، أن تراعي الحكم والمقتضى. فما يترتب عليه من مقتضى وما يترتب عليه من حكم عليك أن تلزمه وعليك أن تسعى إليه. فالخشية والخوف والرجاء والمحبة والتوكل هذه كلها مقتضيات، كلها إيش؟ مقتضيات. لماذا تخاف الله عز وجل؟ لأنه عزيز ومنتقم وجبار وقدير، ويكون سبحانه وتعالى قادر على أن يوقع عليك من العقوبة ما تستحق، فتخشاه وتخافه. بل والخشية والخوف حتى في حال الطاعة، حتى في حال الطاعة، وقلوبهم وجلة يخشى أن العمل لا يقبل، فتكون في حال ترقب دائم وتخوف دائم. وذلك يقول بعض السلف: لئن أبيت وأنا خائف من الله أحب إلي من أن أكون قائم ليلي ولكني أتآلى على الله. يعني أنا صليت وأبت، ما تدري هذا العمل يقبل لك أو لا يقبل لك، يؤخذ منك أو لا يؤخذ منك. فيقول ابن عمر: لو تقبل مني آية يعني كفاني، لو حسنة يعني قبلت مني كان. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وأمر التقوى أمر عظيم. فتربط هذه الأمور أنك في مقام الرجاء وفي مقام الخوف، يظل هذان الأمران معك إلا في ساعة الاحتضار عند انقطاع العمل، فتقدم مقام الرجاء، تقدم مقام الرجاء، لأن العمل انقطع وعاينت الموت، الموت ستعاينه وسترى الملائكة ماثلين أمامك في انتظارك جاهزين لساعة إيش؟ الصفر. فهذا المقام خلاص انقطع، إيش؟ انقطع من الإنسان يعني الخوف، ويبدأ، لأن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبدي بي، يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. فمثل هذه المقامات تكون حاضرة وتستدعيها أسماء الله، تستدعيها أسماء الله. ما يأتيك شخص ويستخدم هذا في غير مقامه فيقول: روح إن الله غفور رحيم. أنت أرحم ولا الله عز وجل؟ نعم إن الله غفور رحيم، ما اختلفنا، لكن الله شديد العقاب، ما بالك اتكأت على هذه الآية ونسيت هذه الآية. فبالتالي يعني قد يتساهل في الذنوب والمعاصي والغفلة ونحو ذلك زعما من قوله: إن الله غفور رحيم. غفور رحيم بعباده المؤمنين، أما العصاة وهذا فالله عز وجل أبعدهم، ولو شاء لحبب لهم الإيمان وزينه في قلوبهم. فاعلم أنك قد تكون مطرود، هذا التقاعس وهذا التكاسل وهذا الانكباب على الشهوات وهذا الغفلة التي أنت فيها، بالرغم أن البعض قد يكون بلغ من العمر عتية، بلغ من العمر ما بلغ، ولكنه يتشبب وجالس مع الصغار وضحك وكلام يعني للأسف سافل، وهو على شفير القبر يقع ولا ما يقع؟ يقع وبكثرة. ما قام لله عز وجل في هذا الحال الذي هو فيه من الضعف، ضعف البصر وضعف السمع وضعف الجسد وضعف ذلك ورؤية الموت يعني على خطوات، ما قام هذا في قلبه؟ أليس هذا طرد؟ أليس هذا إبعاد؟ هذا والله عين الإبعاد، لأنه حرم. فالمعصية قيد، تقيد الإنسان عن الطاعات، والطاعة يعني ترفعك إلى أعلى المقامات لأنها قرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما العبد اقترب من الله سبحانه وتعالى زاده الله قربا، يعني ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجاء في أول الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فصاحب الطاعة الوجل الخائف الراجي لفضل الله عز وجل في تيقظ مستمر، وشغله الشاغل هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما صاحب الغفلة وصاحب المعصية وتعلقه ببعض هذه يعني هذه الأسماء على غير محلها، هذا أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. وهلما جرى. فالمقتضى والأثر هو التطبيق العملي لإيمانك بالله عز وجل. عليك أن تتحرى ذلك وأن تتأمله في كل اسم يرد عليك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تكتفي بأن هذا اسم من أسماء الله، ولا تكتفي بأن هذا صفة من صفات الله. التطبيق العملي وتصديق ما تقول أو تكذيب ما تقول يأتي في المقتضى والأثر والحكم. المقتضى والأثر والحكم، هل أنت هنا حققت ذلك وراعيت ما يجب مراعاته في حق أسماء الله سبحانه وتعالى جميعا؟ فأنت على خير. إذا كان عندك خلل، الفرصة متاحة لأن تصحح وتعدل من هذا الأمر. فمن هنا إذا قلت سميع بصير، طيب هو يسمعك ويبصرك. ما أنت لو رآك واحد من الناس وأنت على فعل مشين لاستحيت منه؟ لا، ألا تستحي من الله؟ ألا تخشى الله؟ ألا تخاف الله عز وجل؟ ألا تجعل حركاتك وسكناتك في كل ما يحبه الله ويرضاه؟ تخشى من البشر وتخاف من البشر وتستحي من البشر وتقول سمعتي ومكانتي ومنزلتي، بينما أنت من الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نظرتك التي تكون في غير محلها شرعا محسوبة عليك، وكذلك قولك، وكذلك فعلك، وكذلك اعتقادك. فينبغي هنا أن نحقق المقتضى والأثر، وإلا الثمرة ما تحققت من هذا الإيمان، بقي الإيمان في ناقصا. ولذلك جاء الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يقول العلماء: كأنما الإيمان انتزع وارتفع في هذه اللحظات، وإلا لو كان الإيمان لكان رادعا وحاجزا ومانعا أن يقدم الإنسان على أمر الله عز وجل يراه ويطلعه، كما قالت المرأة لذلك الرجل الذي تمكن منها وقال لها: ما يرانا إلا الكوكب. فقال: أين مكوكبها؟ هذه الكواكب أين مكوكبها؟ فكأنما أحس بذنبه وارتفع عنها. فهذا الذي ينبغي أن يعني أن يكون السؤال الدائم لدينا، أننا أمام مقتضى وأثر في كل ما يتعلق بهذا الجانب. وهناك أمر آخر متعلق بالأسماء اللازمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام، مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاثة حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد ولا نفاد لقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول: النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا من، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لسيما مع قرب التلازم، قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
نعم، أيضا هنا ذكر لفظ الدلالة، ولا بد نخرج قليلا ثم نعود. الدلالة 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 بالفتح وبالكسر وبالضم، الدلالة بالفتح والدلالة بالكسر والدلالة، فأصحها الفتح ثم الكسر ثم الضم. هذه يعني أمور مهمة جدا، تستدل على شيء فتستخدم دلالة معينة، قد تكون هذه الدلالة يسمونها لفظية وغير لفظية، وتارة لهم تقسيمات أخرى وضعية وغير وضعية، أحيانا يقسمونها إلى لفظية وعقلية وطبيعية. هذا الاستدلال. فعندما يحمر وجه إنسان أمامك دلالة على إيش؟ إما الغضب أو الخجل الشديد. خجل إيش؟ إيش نسمي هذا النوع من الدلالة؟ طبيعية. من طبيعة الإنسان إذا غضب يحمر وجهه، ومن طبيعته إيش؟ إذا خجل أحمر وجهه، وهكذا تظهر عليه علامات. الأطباء يستخدمون هذا كثيرا، أول ما تأتي يقيس الحرارة ويقيس النبض ويقيس الضغط ويقيس كذا. لماذا؟ لأن الجسم على طبيعة معينة، درجة حرارة كذا، ضغط كذا، يعني وأمور كذا يستدل بها، فيستدل دلالة طبيعية. فهمناها هذه؟ دلالات طبيعية. دلالات إيش؟ الجو حار دليل على أنه صيف، الجو بارد دليل على أنه شتاء، وهكذا. هذه أخذنا الدلالة من خلال أمور في طبيعة الأشياء، في طبيعة الأشياء. قد تكون هذه أيضا يعني وضعية، ولكنها أيضا تكون عقلية وضعية ليست طبيعية، مثل إشارة المرور. وضعوا لك إشارة المرور، أخضر تمشي، أصفر تهدي، وأخضر يا أحمر تقف. دلالة ولا ما هي دلالة؟ دلالة. وكذلك الإشارات التي توضع في الطرق ونحو ذلك، أليست وضعية؟ وضعية. تستدل بها ولا ما تستدل بها؟ تستدل بها. وهل ما جرى؟ هذه وضعية لكنها عقلية. هناك الدلالة اللفظية. الدلالة إيش؟ اللفظية. موطن حديثنا، أقسام الدلالات وتعريف الدلالات وأنواع الدلالات، هذا موضوع عام. الموضوع الذي هو محل وبيت القصيد هو الدلالة اللفظية. هنا يتكلم عن أي دلالة؟ دلالة لفظية. دلالة إيش؟ لفظية. لكن قسمها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، بمعنى أن فهمك للمعنى المراد تطابق مع المعنى الذي في اللفظ، مع المعنى الذي، فهذا تسميتها مطابقة، يعني تمام بتمام. تمام إيش؟ بتمام. تطابق ماذا مع ماذا؟ تطابق معنى اللفظ مع الفهم، فنسميها دلالة إيش؟ مطابقة. يستشهدون لها بقوله تعالى لبني إسرائيل كما قال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ألا يكفي بني إسرائيل أي بقرة؟ هنا البقرة اسم جنس على هذا النوع من الحيوان. تفرق بين البقرة وبين يعني البعير، وبين البعير وبين اسم جنس. فكان يكفيهم أن يأتوا بأي بقرة، ولكنهم تشددوا فشدد الله عليهم، بدأوا يسألون عن لونها وأسئلة متعددة، حتى كل هذا تعسر ويعني ضد ما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى دلالة مطابقة. دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة تضمن. دلالة تضمن دلالة يعني اللفظ ليس على كامل معناه، وإنما على الفهم المستفاد على بعض معناه. أردت بعض المعنى ولم ترد المعنى الآخر. فالرجل مثلا اسم جنس، لكن قد يراد به اسم الجنس، وقد يراد به يعني كذلك الرجولة من حيث الأخلاق والصفات ونحو ذلك. فلو قلت فلان ليس رجل، نفيت عنه الرجولة. لو جاء أحد قال لك هذا ذكر ما هو أنثى، هو رجل، فقلت الرجولة باعتبار الذكورة أنا ما أردتها، أردت باعتبار الصفات. فتكون هذه دلالة ضمنية، دلالة تضمن. دلالة تضمن بحيث أن يكون هذا الشخص فهم منه بعض المعنى وليس كاملة كامل المعنى، أردت هذا المعنى ولم أرد هذا المعنى، فيكون للفظ أكثر من معنى ولكن المراد بعضه لا كله. هذه كلها أمرها سهل، لكن الصعب فين؟ دلالة الالتزام، وهي كثيرة الورود. وذلك قال الشيخ أن من فتح الله عليه في هذا يعني استفاد فائدة عظيمة، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، على أمر خارج عن معناه، لكن بين هذا والفهم المستفاد، بين اللفظ والمعنى المستفاد علاقة، تكون إيش؟ علاقة في التزام، قد يكون التزام عقلي، قد يكون التزام عرفي ونحو ذلك، لكن الربط والعلاقة هي التي تجمع بين هذا المعنى الوارد في اللفظ وبين المعنى المراد الذي لا يدل عليه اللفظ مباشرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الكلام هنا عن أي شيء؟ عن الخلق. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، عن خلق الله سبحانه وتعالى. جاء بعدها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، العلم. فمن حيث اللفظ، من حيث لفظ الخلق ما يدل على يعني العلم أو القدرة، ما تدل عليه، لكن من حيث أن من لوازم الخلق أن يكون قادرا، وإلا كيف يخلق من لا يقدر، وأن يكون عالما بما يخلق، وإلا كيف يعني يخلق. فإذن العلم والقدرة من لوازم الخلق، فبالتالي حصل الربط بينها، حصل الربط إيش؟ بينها. فدلالة أسماء الله سبحانه وتعالى قد تكون بدليل بطريق المطابقة، قد تكون بطريق التضمن، أردت شيء دون شيء، وقد تكون بطريق الالتزام. فإذا جئت إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هي أسماء جامعة تجمع عدة معاني، كالصمد على تفسير من قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، فجمع أنواع يعني أنواع من العظمة، ويعني الذي تليق بالله سبحانه وتعالى والصفات، فهي مجموعة صفات، والعظيم والمجيد ونحو ذلك تكون دالة على جملة من الصفات، لك أن تأخذ كلها ولك أن تأخذ بعضها. وقد يكون كما ذكرنا دلالة الالتزام أنك تأتي بإيش؟ فإذا يعني هذه القاعدة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وتكون بالتضمن، وتكون بالالتزام، باعتبار أن هذه ألفاظ وقد يراد بها تمام المعنى، قد يراد بها بعض المعنى، قد يراد بها معنى خارج عن المعنى، لكن بينهما علاقة عقلية عرفية تختلف باختلاف السياق. فيتأمل الإنسان أنك أحيانا تأتي بكل المعنى، ببعض المعنى، بشيء خارج عن المعنى، ولكنه يعني لازم له في وجه من الوجوه، وهي كما ذكر الشيخ أنها أمر عظيم، أمر إيش؟ عظيم، ينبغي على الإنسان أن يراعيه، لا يذهب يقول أريد معنى مباشر، قد يكون بمعنى مباشر، وقد يكون ببعض المعنى، وقد يكون هناك معنى آخر، كما ذكرنا في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن، وكما ذكرنا أنه في يعني قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزة شيء والمغفرة شيء، لكن العلاقة بين العزة والحكمة أن الله سبحانه وتعالى مع مغفرته لهم عزيز، ما أحد مكره له، وحكيم بمعنى أنك أنت الذي يعني تضع الشيء في موضعه، فتربط بين هذا وتربط بين هذا، وكما ربط الأعرابي، فتأتي في عدة سياقات هذه الأنواع من الدلالة، أنواع من الدلالة، وهي دلالة الالتزام. تكلم الشيخ في ناحية يعني قد تكون أصولية وفقهية فيما يتعلق أنه هل لازم القول يعني لازم ولا ليس إيش، هل هو قول أو ليس أو ليس بقول، هذا كله في هذا السياق، فقد يلتزم وقد لا يلتزم. في دالة الالتزام قد يقول نعم أنا أردت هذا، وقد يقول هذا الشيء ما خطر في بالي ولا أردته فينفيه، وقد يقول إذا كان الأمر هكذا فأنا نعم أريد هذا ولا أريد هذا، أقصد هذا ولا أقصد هذا. ويترتب عليها مسائل، هل لازم القول قول أو لازم القول ليس بقول، هل يلتزمه أو لا يلتزمه أو يلزم به. وقد يكون الإنسان لا يريد هذا المعنى، بل وما خطر في باله ولو ذكر له لم التزم به، قال هذا لا أقصد ذلك، وهل مجرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والفؤاد والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
إذن ليس لنا أن نزيد وليس لنا أن ننقص، الزيادة والنقصان ممتنعة، لأن أسماءه عز وجل توقيفية، ما جاء ورد به النص كما قال الإمام أحمد: لا نصف الله تعالى ولا نسمي إلا بما سمى وصف به نفسه، فبذلك لا بد أن يتقيد بهذا القيد، أن يتقيد بهذا القيد، فليس لك أن تقيس كما ذكرنا في الجواد والكريم فتقول السخي ونحو ذلك، ليس لك أن تقيس، بالرغم أن المعاني قد تكون متقاربة، لأن الله اختار لنفسه أكمل وأتم ما يكون في الأسماء، فتتقيد بها البعض قد يفهم من هذا أن توقيفية أن فقط الذي ورد بالنص، نترك المشتق ونترك المضاف، لأن هناك أسماء مطلقة وأسماء مضافة وأسماء مشتقة، فالأسماء المطلقة العزيز الحكيم الرحمن الجواد العظيم هكذا، هذه كلها مطلقة. المشتق كما قلنا في الهادي والنور ونحو ذلك، هذه إيش؟ مشتقة، لم يأتي النص بها يعني مباشرة، وإنما أخذت من آيات، ولكنها تتفق مع كونها في غاية الكمال. المضاف أرحم الراحمين، خير الغافرين، خير الرازقين، هذه أسماء، ولكنها جاءت إيش؟ بطريق الإضافة، وهذه كلها داخلة في هذا. زيادة على ذلك نقص من هذا، هذا يعتبر يعني خروج عن الشرع، خروج عن الشرع، فإذا لا بد من معرفة هذا، ويعني هذا يترتب عليه نوع الاسم ونوع الصفة وما يتعلق بها، كل هذا كما يقول ابن القيم، يقول: فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وقال بعد ذلك: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف بمعنى يعني بمرادف محض، لأن الترادف في اللغة العربية ممتنع، أن تقول هذا اللفظ يعني ترادف تام في ترادف غير تام، فالترادف التام يعني ممتنع في اللغة العربية، لا بد أن يكون في أحد اللفظين معنى زائد، معنى إيش؟ زائد. فيضرب لهذا أمثلة قال فإذا عرفت هذا فله يعني له من كل صفة كمال يعني يضع النظارة لابد فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمل. ثم بعد ذلك ذكر مثلا صفة يعني من يعني الأمور المتعلقة بالإدراك العليم السميع العليم الخبير فوق أن يقال مثلا يعني العاقل الفقيه العليم الخبير غير إيش العاقل إيش الفقيه. أنا أدور نظارتي ما النظر ما لا بد من أنا يمكن هذه كشواهد يذكرها يعني ابن القيم تعطي أمثلة وأدلة على الله. ما أدري وين راحت. تعال قريب واقرأ بعض الأمثلة حتى إيش فله من صفة الإدراكات لا وجدت مختفي يعني حتى يعطيك مقارنة بين ما يصح من رغم أن هذا المعنى متقارب. فقال فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع. هذا لاحظ فقط تغيير في الصياغة دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق الشفوق وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. برغم أنه يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن الصنع هنا ما جاء في باب الصفات جاء في باب الإخبار جاء في باب الإخبار. وقال والغفور العفو دون الصفوح الساتر وكذلك سائر أسمائه يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك فأسماء الله أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. لأنه يقول واجب الوجود ويعني العلة الفاعلة ونحو ذلك عبارات تستخدم هذه دائما ليست في حق الله سبحانه وتعالى. فالخطابي ماذا يقول ومن علم هذا الباب أعني الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه وما يتعلق به من شرائط ألا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس فيلحق الشيء بنظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام. فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام ذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد والقوي لا يقاس عليه الجلد فإن وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد ولا يقاس القادر على المطيق ولا المستطيع. ومن أسمائه العليم ومن صفاته العلم فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لأن المعرفة يسبقها جهل لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي يتم التوصل بها إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل. وهذا باب يجب أن يراعى ولا يغفل فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار وبالله التوفيق. فإذن هذه كلها تدل على أن أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز الاجتهاد والقياس فيها سواء قياس لغوي أو قياس عقلي. فالآية دلت قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى دلت على أن الأسماء توقيفية وكذلك قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا يعتبر نوع من الإلحاد، أن يلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى بحيث تضاف إليها أسماء ما جاء بها النص. فقال البغوي يقول في هذا: قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله، في أسماء الله تسميته بما لم يسمي به نفسه ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله. وقال ابن حجر: قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة. وقال ابن حزم: منع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى، وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد. وهلم جرى النصوص في أقوال العلماء تدل على يعني أن الله هو الذي يسمي نفسه، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به بعلم. والله هو الذي يسمي نفسه، ليس لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. وهلم جرى. نعم، ايش بقي من الوقت؟ بقي
8 دقائق شهر.
ثمان دقائق.
اي نعم.
إذن لو نجعلها الأسئلة بدل بعد المغرب، ما دام الجمع يعني، هل لنا نفتح باب السؤال؟
الأمر إليكم. نعم،
بسم الله.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ماذا يعني أهل البدع في قولهم تعدد القدماء والجوهر والعرض؟
طبعا يعني بعض هذا الكلام يرد في كلام المعتزلة، وبعضه يرد في كلام الفلاسفة. فالعرض هو الصفة، فالشيء إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره. فإذا جاءوا حاولوا أن يصفون الله، صفات الله سبحانه وتعالى، بأنها أعراض، أنها أعراض، وأن هذا الجوهر قائم بنفسه ولا يقبل العرض، فيجعلونه مجرد من الصفات. فالمعتزلة أخذوها من الفلاسفة في تسمياتهم التي يعني قالوها، وهم الفلاسفة من حيث هم لا يعرفون الله عز وجل ولا يقرون له لا باسم ولا صفة، بل لا يقرون له بوجود إلا الوجود الذهني. كم مراتب الوجود؟ كم مراتب الوجود؟ 4. بديهية ترى، معروفة. الوجود الذهني، الوجود العياني، الوجود اللفظي، الوجود الخطي. هذه مراتب إيش؟ الوجود الذهني يكون في الأذهان، والعياني يكون أن تعاينه تراه، واللفظي تتكلم به، والخطي تكتبه. هذه مراتب الوجود. هؤلاء الفلاسفة وأهل الكلام يجعلون وجود الله تبعانه يعني عياني أو ذهني؟ ذهني، أمر مقدر في الذهن، مفترض أن يكون هناك إله، مفترض أن هذا الإله يكون يعني علة يعني فاعل، أو لا يكون علة، وأن لا يقوم به لا عرض ولا صفة، وأنه فقط يوصف بالسلوب ولا يوصف بالصفات الوجود في هذا الشيء. فبالتالي حصروه بأنه شيء مقدر في الذهن، شيء مقدر في الذهن. فتبدأ هذه العبارات تحتاج إلى تفكيك. رأيت الذي يفكك المتفجرات؟ هذه الآن ألفاظ هؤلاء تفكك، فتجدها في غايتها أن الله سبحانه وتعالى ليس له وجود حقيقة إلا بشيء تقدره الأذهان، تقدره الأذهان. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدرس الطالب العلم القواعد المثلى قبل الواسطية والحموية والتدمرية أم العكس؟
طبعا هذا السؤال يحتاج إلى يعني تفريق. الواسطية شيء، تمام، الواسطية تتكلم عن مجمل المعتقد في عدد من أبواب أركان الإيمان، فيتكلم عن صفات الله في جزء ثم يتكلم عن بقية أركان الإيمان، هذه الواسطية. يبقى الآن الحموية والتدمرية، لأن الحموية والتدمرية، الحموية بين الصفات وبين القدر، وهكذا بين الصفات، نعم، والتدمرية هي بين الصفات وبين القدر، فكل واحدة لها باب. فكأنما يعني التدمرية تأتي بعد الحموية، أن الحموية يقرر قواعد عامة، يقرر شيخ الإسلام قواعد إيش؟ عامة، أشبه بأنها مدخل. أما ما يتعلق بالتدمرية فالتدمرية يأتي فيها الأصلان والمثلان، وتأتي القواعد، تأتي قواعد في هذا الشيء، فأكثر ما هي يعني نقاش مع المخالف، نقاش إيش؟ مع المخالف. الحموية عبارة عن يعني تقرير لمنهج السلف والاستدلال له من كلام السلف، كلام من سبق شيخ الإسلام. تأتي عدة نقول في الحموية، هي عبارة عن يعني تأكيد وتأييد لما ذكره شيخ الإسلام، لأنه يقول الإسلام ما جئت بشيء من عندي، وأعطاهم مهلة عام أن يأتوا له بما يخالف كلام إيش؟ كلام السلف، ف يعني حجهم في هذا الأمر. فالقواعد هي أمور تتعلق بتقعيد باب الأسماء والصفات على اعتبار أنها أمور هي بعد الإجمال يأتي التفصيل، بعض الإجمال يأتي التفصيل. فالقواعد لها هدف، الحموية لها هدف، التدمرية لها هدف. طبعا إن قرأ الإنسان الحموية اتسع ذهنه بعض الشيء، التدمرية صعبة يعني الهضم إلا بمعرفة، لأن التدمرية يعني شيخ الإسلام يرد فيها على من؟ على الآمدي، يرد فيها على من؟ على الآمدي، فيرد على الأشاعرة جملة، لأنهم استدلوا بأمور وفي النصوص ما يعني ما يخالفها. فهي تتكلم عن يعني قواعد في الرد، قواعد في الرد. القواعد المثلى لا، تتكلم في التقرير، في التأصيل، تتكلم في التقرير والتأصيل. فدراستها كأنها فيها توطئة لمواجهة الخصم، والمواجهة حاصلة سواء جئت في التقرير والتأصيل أو جئت فيه. فدائما تأليف السلف يكون على نوعين، عرض ورد، عرض ورد. وترى احنا بعض المعاني واضحة، الرد على الجهمية، الرد يعني هكذا، تأتي ردود، تأتي بمعنى الرد، كما رد يعني ردوا على بشر المريسي، وكما ردوا على الجهمية، وردوا على غيرهم، فهي تكون ردود. والبعض تكون عرض القواعد العامة، وعرض ما يتعلق بها. فيمكن التوفيق بين هذا وهذا، أن تقدم القواعد المثلى على التدمرية والحموية كذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك ضابط لكون الاسم بالغ في الحسن غايته؟
هل هناك
ضابط لكون الاسم بالغ في الحسن غايته؟
هو قلنا لا يكون منقسما، ذكرها ابن القيم وذكرها ابن تيمية، الانقسام، أن لا يكون منقسما. وذكرنا أن الانقسام على ثلاثة أنواع: خير وشر، كمال ونقص، مدح وذم. هذا الضابط، هذا هو الضابط. ودائما ابن القيم يتكلم عن هذا بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل. وهذا كله استقراء للنصوص، تستقرأ النصوص فيعرف التمييز بين هذا وبين ذاك. نعم
شيخنا، أحسن الله عليكم. سيدخل الوقت الآن، سيدخل الوقت،
الوقت انتهى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.